عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى يمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري.
أيها الإخوة الكرام، إن مبحث الزكاة ونظامه بكل جوانبه لهو من أهم مباحث الأموال في الإسلام، والمتأمل بنصوص الشرع في هذا العمل يجد الشمول والترتيب في أدق ما يكون. والزكاة ركن من أركان الإسلام، وكما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: الصلاة حق الله وعبادة البدن، والزكاة حق المال وعبادة الأموال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الزكوية، وبين صلوات الله وسلامه عليه الأنصباء فيها وما يخرج منها وإلى من تؤدى. والبحث في الزكاة كما يقولون مشروعيتها وحكمتها وأنواع الأموال التي تزكى والمقادير التي تخرج منها والجهات التي تعطاها وحكم من امتنع عنها. والله سبحانه وتعالى فرض الزكاة، وأشار القرآن الكريم إلى نوع من الحكمة الجامعة في فرضيتها، فقال سبحانه مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فجعل المولى سبحانه إخراج الزكاة مصلحة للطرفين، للدافع وللآخذ، وفيها الحكمة المزدوجة: تطهير وتزكية. أما تطهرهم فيقول العلماء تطهر الفقراء من أمراض النفس الداخلية من الحقد والحسد، لأن المسكين إذا وجد المال في يد الغني يستأثر به عنه ولا يصيب منه شيء، فإنه يشتد غيظه عليه وحسده فيما بين يديه. فإذا ما أعطي من هذا المال حصته التي أشار إليها قوله سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذا أخذ هذا الحق ذهب عنه ذاك الحقد وذاك الحسد. وكذلك الغني حينما يخرج من ماله يشعر وينبغي أن يعلم بأن الزكاة لا تنقص المال ولكن تزكيه، والزكاة بمعنى النماء والزيادة. ما نقصت صدقة من مال، بل الصدقة تنمي المال وتزكيها. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما آتيتم من زكاة فأولئك هم المضعفون. تتضاعف أموالهم وتتزايد بسبب الصدقة. وقد بين المولى سبحانه إلى أي حد تتضاعف الصدقات وأجرها، إلى 700 ضعف وزيادة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ومعلوم 7 في 100 ب700، والله يضاعف لمن يشاء. وبين صلى الله عليه وسلم موجب تلك المضاعفة حينما قال صلوات الله وسلامه عليه: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون هذا؟ لأن الدرهم والدرهم جنس واحد، فكيف يكون واحد يسبق 100,000 من جنسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. وهذا في ميزان الحساب والعقل، أن صاحب الدرهمين تصدق بنصف ما يملك، وصاحب المال الكثير تصدق بطرف مما يملك. ثم الذي تصدق ب100,000 بقي في يده الشيء الكثير، والذي تصدق بنصف رأس ماله لم يبق معه إلا درهم، وهذا فرق بعيد. وبينت السنة النبوية المطهرة الفرق في التعامل في المال مع الله سبحانه وتعالى، والتعامل في المال مع الناس. وهذا نقوله للأمم التي تعيش حسب قوانين الضريبة التي يفرضها الإنسان على الإنسان، ليروا مدى صدق المسلم في تعامله مع الله في المال. وذلك حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عامل الصدقة، كما في حديث معاذ بعثه إلى اليمن، وهذا عامل بعثه إلى ضواحي المدينة إلى جهة الحناكية، فمر بصاحب إبل فوجد عليه فيها 5، فيها بنت مخاض لأنها 25 بدنة. فقال صاحبها: بنت مخاض لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، كيف أقدمها لله؟ ولكن هذه ناقة كوماء عليها اللحم والشحم مثل الكوم، كبيرة، خذها في سبيل الله. فقال العامل: لا أستطيع، لأنها لم تجب عليك، والذي وجب عليك بنت المخاض. فأصر الرجل فقال: إن كنت لا محالة فاعل، فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، اذهب بها إلي، فإن قبلها أخذتها. فجاء مع العامل وعرض عليه ما كان بينه وبين صاحب الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أطيبة بها نفسك؟ قال بلى يا رسول الله، لأن تمنة مخاض لا تجزئ شيء، لا هي ظهر يركب في الجهاد في سبيل الله، ولا عندها ضرع يحلب للفقراء والمساكين، أما الناقة فتنفع. فقال العامل خذها، وقال لصاحبها بارك الله لك في إبلك. فعاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، فكان يخرج العشرات من الإبل في زكاة ماله. فهذه صورة من صور تعامل العبد مع ربه، لأنه يعلم بأن الله هو الذي سيجزيه على ما قدم. ولهذا يقولون في نظام الضرائب أن بعض التجار الكبار يصطنع دفترين، دفتر يقيد فيه يقدمه لمفتش الضرائب يطلع فيه دايما خسران ليخفض عليه الضريب، ودفتر خاص لنفسه يبين حقيقة الربح فيما بينه وبين نفسه. أما المسلم فليس عليه مفتش ضرائب، عليه ضميره، عليه معاملته مع الله، لأنه حينما يخرج شيئا من ماله يخرجه إيمانا وتصديقا بوعد الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالذي يتصدق صدقة تطوع، والذي يخرج زكاة ماله فهو متعامل مع الله. وهناك قواعد عديدة في نظام المعاوضة، بأن الإنسان لا يخرج درهما من جيبه إلا بعوض، يأخذ به سلعة أو يستأجر به عامل يشتري منفعة طاقة، والمتصدق يخرج من ماله ولا ينتظر شيئا، وليس ذلك ضياعا للصدقة لأنها بدون عوض، بل عوضها عظيم ومضمون وهو مال المتصدق عند الله. ولهذا تجد المؤمن الموقن بالوعد أي وعد الله يتصدق يزكي بطيب نفس، لأنه مؤكد عنده وفي يقينه أنه سيجد عوض ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعلى هذا كانت الصدقة برهانا على صدق الإيمان، كما جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصدقة برهان والبرهان الدليل، وهو في أصل اللغة الدائرة البيضاء التي تكون حول قرص الشمس بعد المطر، وليس قوس قزح المعروف، بل هي دائرة بيضاء تكون حول قرص الشمس تظهر بينة. والبرهان الدليل والحجة الذي يقيمه الإنسان على دعواه التي يناكر فيها. فالصدقة برهان على صدق المتصدق، لأنه يوقن بأن عوضها عند الله. ولهذا كان المؤمنون يتصدقون بطيب أموالهم، أما المنافقون فكانوا يعمدون إلى ما لا يقبلونه ولا يرتضونه إلا أن يغمضوا فيه. إذن الزكاة عنصر حيوي في الإسلام، وتنظيمها وبيان مصرفها لله سبحانه، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شابا جلدا قويا وقف على رسول الله وسأله الصدقة، فقال: يا ابن أخي، إن الله لم يدع قسم المال على لأحد، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وتولى قسمتها بنفسه، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، فإن كنت من أهلها أعطيتك. فذهب الرجل، ثم جاء آخر وقال: ليس عندي شيء. وقال: ماذا عندك؟ قال: أنا وعجوز في البيت، حلس نفترس نصفه ونتلحف بنصفه، وقعب نشرب ونأكل فيه. قال: علي بهما. وباعهما صلى الله عليه وسلم بدرهمين، وقال: اذهب بهما فاشتر بأحدهما طعاما عند أهلك، واشتر بالآخر فأسا وحبلا، وأتني بهما. ثم وضع عودا في الفأس وقال: انطلق فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فذهب وانطلق واحتطب وباع، ثم وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب نظيفة، وحرك ثوبه فإذا الدراهم في جيبه تتحدث، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب فيبيع فيستغني خير من أن يذهب يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأجزل من الصبر. وهكذا أيها الإخوة، المال في الإسلام له حيز كبير، سواء كان في الزكاة أو في صدقة التطوع أو في الغنائم أو في الأنفال أو في الميراث أو غير ذلك. وهنا يعقد المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة، أي أحكامها وما جاء فيها من حكمها ومن أموالها ومن أنصبائها ومن الجهات التي تصرف فيها. أما حكم الزكاة فهو معروف من الدين بالضرورة، بأنه ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، كما أشاروا، ضرورة الدين يعلم منها فرضية الزكاة، ولا يعذر أحد بجهل أن الزكاة ركن في الإسلام. وأما مباحثها فكما أشرنا تلك الجوانب، وسيأتي المؤلف رحمه الله على جميع هذه الجوانب بما يورده في هذا الباب من الأحاديث، وهي نحو 20 حديثا، وسنجد ما أورده رحمه الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بحديث معاذ، وحديث معاذ من أجمع الأحاديث في الجملة في المشروعية وتوابعها. أما الأنصباء فلها نصوص أخرى. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، كان صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت الزكاة، وفرضت الزكاة في السنة 2 من الهجرة، وفيها أيضا فرض الصوم، والخلاف في أيهما كان أسبق، هل الزكاة فرضت قبل الصوم أو الصوم قبل الزكاة؟ المهم أنهما في السنة 2 من الهجرة، لأن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ تشريع أركان الإسلام. مدة وجوده في مكة لم يشرع ولا ركن إلا الصلاة حينما فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وكانت مدة مكة كلها إنما هي في إرساء العقيدة في توحيد الله سبحانه وحده، وفي الإيمان بيوم القيامة أي بالبعث. لما جاء إلى المدينة فرضت أركان الإسلام الأخرى من زكاة ومن صيام ومن حج ومن إلى آخره من أحكام البيوع والجنايات وما يتعلق بذلك كله. ويقول العلماء كان مبعث معاذ إلى اليمن قيل سنة 8 في فتح مكة، قيل سنة 9 بعد تبوك، قيل سنة 10 بعد الحج. والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه بعد سنة 8، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه قد خصه الله بفضيلة وتخصص علمي كما قال صلى الله عليه وسلم: أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكما خص أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وكما خص ابن عباس بمعرفة التأويل، وكذلك بعض من خصهم رسول الله: أفردكم زيد، فزيد أعلم بالفرائض، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، وابن عباس أعلمهم بتأويل القرآن الكريم، وهكذا. والذي جاء في ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة خلفه في مكة يعلمهم أركان الإسلام، يعلمهم الدين. إذن بعثه سنة 8 فتح مكة يعارضه تخلفه في مكة لتعليمهم، أما بعد ذلك فممكن. ومعاذ رضي الله تعالى عنه في نظري بعثة تعليمية متنقلة، لأن النبي أقره في مكة بعد فتحها يعلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وحضرموت، وكما أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن وستة نفر، وكان مردهم ومرجعهم في كل الأحكام معاذ، وكان كل له مخلاف يفتي فيه ويعلم ويجمع الزكاة ويوزعها، ومعاذ يطوف عليهم جميعا. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر أرسل عامل الشام لعمر: إن أهل الشام يحتاجون إلى من يعلمهم الدين، فبعث إليه معاذ ومكث هناك حتى توفي بالشام رضي الله تعالى عنه. فمعاذ كما أشرت بعثة تعليمية متنقلة، وها هو صلى الله عليه وسلم يبعثه. جاء في سبب بعثه مع الجانب العلمي قضية عجيبة، وهي معاذ كان شابا كريما جدا، وقد لحقته الديون بسبب كرمه، وكان يستدين من اليهود حتى تراكم الدين عليه، وأصبحت أملاكه لا تفي بديونه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: مر معاذا فليوفنا ديوننا. فصار معاذ يتخفى منهم، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي في ديوني؟ فقال لهم: خذوا ما له في ديونكم من النخيل أو البساتين أو غير ذلك. قالوا: لا تفي بشيء. قال: ضعوا عنه. قالوا: لا نضع شيئا. حتى قال الراوي: لو أن أحدا كان يضع لأحد لوضع دائن معاذ إليه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم سوى ذلك. ماذا يفعل؟ يبيع نفسه؟ خذ الموجود وانتهينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أبعثك إلى اليمن لعلك تصيب شيئا، أي بصفته عامل يصيب شيئا يرد عليه بدل أمواله التي خرجت من يده. والعجيب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له الهدية، مع أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول هدايا الأمراء رشوة، لأنه على أي شيء يهديه؟ ليش يهديه؟ إنما مخافة منه أو طمعا فيه. وكذلك العمال ليخففوا عنهم فيما يجب عليهم. وابن رواحة رضي الله تعالى عنه لما بعثه صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر، لما فتح الله على المسلمين خيبر طلبوا من رسول الله أن يبقيهم فيها، قالوا نحن أعلم بأمور النخيل، دعها في أيدينا نخدمك فيها. قال ندعكم إلى ما شاء الله. وكان الاتفاق أن يعملوها بالنصف، نصف الثمرة لليهود ونصف الثمرة للمسلمين. والعادة في مثل ذلك بالنسبة للزكاة وللحقوق، يخرج العامل ليخرص، إذا بدت نضج الثمرة وأمنت العافة أي حمار وأصفار، يأتي العامل فيطوف في النخيل، هذه فيها وسق، هذه وسقين، هذه ثلاثة، هذه نصف، حتى يحصي ما في البستان من مظنة الثمرة التي تأتي من مجموع هذا النخل. فإذا وجد مثلا أن مجموع ما في هذا البستان 1000 وسق، كان يوصيهم صلى الله عليه وسلم أن يسقطوا 1/3 أو 1/4. ويقول لما يرد من ضيف، لما تسقط الطير، لما تسقط الريح، وهذا كله لا يكلف صاحب المال بأن يخرج زكاته وهو قد أتلف. فذهب ابن رواحة ليخرص على اليهود، لأن النخيل بعد الخرص يترك لصاحبه، إن شاء أكله رطب أو باعه رطب، إن شاء أهداه، إن شاء تمره وحفظه تمرا، يخلي بينه وبينه، ويلتزم بما وجب عليه من الزكاة في مجموع ما قدر بعد إسقاط 1/3 أو 1/4. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرص على أهل خيبر، ليلتزموا في النهاية بعد الجداد وبعد تجفيف التمر بما وجب عليهم يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ماذا فعلوا؟ جمع اليهود من حلي نسائهم مجموعة وقدموها لعبد الله وقالوا خفف عنا، يعني إن كان عندنا 5000 خليها 3، خفف عنا النسبة التي تلزمنا. فقال لهم كلمته المشهورة يا إخوة الخنازير، والله لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض الناس عندي، ووالله ما حبي لرسول الله ولا بغضي إليكم حاملي على أن أجحف عليكم، وهذا المال رشوة وسحت وهو محرم. فقالوا يا عبد الله بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالأمانة، رفض الرشوة وأقسم أن لا يحيف عليهم بسبب البغض ولا أن يحابي رسول الله بسبب المحبة، وقال إني خارص وأنتم بالخيار، إما أن تلتزموا ما وجب عليكم وإما أن ترفعوا أيديكم وأنا ملتزم لكم بما هو لكم من هذا الخرص. انتهينا. وقبلوا وخرص والتزموا. الذي يهمنا أن هدايا العمال إيش؟ رشوة وسحت. والرسول أباح لمعاذ أن يقبل الهدية. ما الذي خص معاذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من معاذ أن نفسه ودينه وأمانته فوق مستوى المحاباة والرشوة والسحت، فإذا ما جاءته هدية لن يقبلها في مقابل حق يتنازل عنه أو في مقابل محاباة في دين الله، فأباحها إليه. وكان بينه وبين أبي بكر وعمر مقالات في هذا الموضوع. نحن أشرنا إلى ما يتعلق بمعاذ رضي الله تعالى عنه لأن في حياته مواعظ وعبر ودروس للمبعوثين ولطلبة العلم وللأمراء إلى غيرهم. وهنا التوجيه النبوي الكريم الذي يمكن في العرف الحاضر نسميه التوجيه الدبلوماسي، بمعنى سياسة الناس ومخاطبتهم بما في نفوسهم وتنوع الأساليب مع أناس دون أناس. فقال له يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب. معنى قوما أهل كتاب ويرسل قوما إلى بادية أمية، هل هما سواء؟ البادية الأمية لا تعرف شيئا من أحكام السماء وليس عندهم سوابق علم، سوابق علم. أما أهل الكتاب فعندهم من العلم ما جاءهم في كتابهم، عندهم من التوحيد، عندهم من أخبار البعث، عندهم الشيء الكثير الذي أنزله الله في كتبه المتقدمة من التوراة والإنجيل. وكان في اليمن يهود ونصارى. إذن خذ أهبتك في مقابلة هؤلاء الناس لتتعامل معهم على مستوى علمي. والذي يتعامل مع أشخاص أهل كتاب يجب أن يكون على مستوى علمي أكثر ممن يتعامل مع بادية أمية لا تعرف شيئا فيقودها حيث شاء. أما أهل الكتاب فلن ينقادوا في كل شيء لأن لديهم أصول يتمسكون بها بصرف النظر إن كانت حرفت أو بدلت أو إلى آخره، يعني كما يقولون اجتماع على مستوى عالي. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه في عبارات البخاري رحمه الله وغيره أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى إلى فقرائهم. إلى هنا يقف طالب العلم والداعية إلى الله ليرى الأسلوب في الدعوة إلى الله مع قوم أهل كتاب وذوي عقول وفكر أن تكون الدعوة معهم بالتدرج. أول شيء ما لا نزاع فيه عبادة الله وحده. الوثنيون قد يعارضون في ذلك أشد من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب عندهم مبدأ في التوحيد والشرك طارئ عليهم بخلاف الوثنيين، فيدخل في التدرج بعبادة الله وحده، ثم ينتقل إلى العبادة البدنية التي ليس فيها درهم ولا دينار وهو صلوات الخمس في اليوم والليلة. فإنهم استجابوا لذلك معناها أنهم على طريق السمع والطاعة، ينتقل بهم إلى عنصر المادة. أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة، وسمى الزكاة المفروضة صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا أيضا من حسن التنبيه ومن إعجاز التشريع، افترض عليهم صدقة يدفعوها لرسول الله غرام عليهم، لا، يدفعوها لغيرهم من المسلمين، لا، منهم فيهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على عليهم، تؤخذ منهم وترد عليهم، تؤخذ باليمين وتعطى بالشمال، ولكن مع اختلاف الجهة، تؤخذ من أغنيائهم الذين أفاض الله عليهم من ماله، والمال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وترد على فقرائهم، فقراؤهم منهم أيتامهم، مساكينهم، آباؤهم، إخوانهم، جيرانهم، لم تخرج من أيديهم. فحينما يعلم أغنياء اليمن أن الزكاة التي فرضها الإسلام ليست ضريبة تجبى منهم إلى غيرهم، بل هي تؤخذ منهم وترد عليهم، حينئذ يسهل أمر دفع المال، لأن المال صنو النفس، والنفس شحيحة عليه، حريصة على تحصيله، شحيحة في إنفاقه. وهكذا كان مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وقالوا إن بعثته كان جابيا للزكاة وللجزية، وكان أميرا، وكان معلما، وكان مفتيا وقاضيا، كان يؤدي كل هذه المهام وليس مجرد جامع للزكاة. ومن تتمة هذا الحديث، وقد قطعه البخاري فيما لا يقل عن 5-6 أبواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي في الجملة، قال له وإياك وكرائم أموالهم. إذا أعطوا الزكاة لا تعمد إلى كريمة المال وتأخذها، لأن صاحبها متعلق بها، وهذا ظلم، كما أنك لا تأخذ العجفاء ولا المريضة، لأن هذا ظلم للمساكين، وإنما يكون الوسط. وإياك تحذير وكرائم أموالهم. وقد مرت قلم الصدقة على عمر رضي الله تعالى عنه، فوجد فيها شاة حافلة ضرعها كبير، فقال ما أظن أن أهل هذه دفعوها عن طيب نفس، تأسف لأخذها ولا أستطيع أن أردها، إن جاءت من بعيد. وهنا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب على العمال، الرفق بالناس وعدم الإضرار، لا بصاحب المال ولا بمستحقيها. ولهذا يقول العلماء الزكاة فرضت على الرفق بالطرفين، رفقا بالأغنياء بأن أخذ منها 2.5%، ما قوسم ماله ولا ثلث ولا ثلثين، 2.5%، 40 شاة يأخذ منها شاة إلى 120، عنده 100 شاة يطلع واحدة، يعني 1%، هذا ما فيها غرامة عليه ولا فيها ثقل عليه، إرفاقا بك. وكذلك إرفاقا بالمساكين أن ينتفعوا بما يأتيهم من أموال الأغنياء. وهنا ينبه صلى الله عليه وسلم جميع عمال الزكاة مدى الإسلام كله إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يكونوا رحماء، أن لا يجحفوا بصاحب المال فيأخذوا كرائم الأموال، وأن لا يجحفوا بالمساكين فيقبلون العجاف والصغيرة. وعمر يقول لعامله: اعتد عليهم بالصخلة يأتي بها الراعي بين ذراعيه، يعني شيلها على صدره، ولا تأخذها منهم. في عدد الرؤوس عدها، ولكن في الأخذ في زكاة الغنم لا تأخذها، لأنه وانت وحادي يأخذ الإيش؟ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم. وبدلا من المفتشين على مدراء الضرائب، وبدلا من المحاسبة والدفاتر، يقيم صلى الله عليه وسلم الوازع الذي ينتزع قلب كل إنسان إذا خالف: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وين رايح هذه يا جماعة؟ وراح يدعو إلى الله، نعم، لكنه سيأخذ الزكاة، والزكاة مال. وحذره من كرائم الأموال، فإذا أخذ كريمة مال إنسان يكون قد ظلمه، والمظلوم لن يبيت غافلا، سيدعو على الظالم. فيجب أن تتقي دعوة المظلوم، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب. والرسول يقول: إن الله يقول: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. ويقول العلماء: لأن هذا الكافر حينما أحس بالظلم لم يجد من ينصفه، لا حاكم لا بينة عنده، أو مضطهد لا يستطيع أن يثبت حقه، لن يجد من ينصره وينصفه من ظلمه إلا الله، فتوجه إلى الله، فهو في تلك اللحظة مؤمن بالله، وإن لم يقر له بالتوحيد لكن مقر بوجود الله وبقدرته على نصرته، وهنا لا يخجبه الله. يقولون في خبر موسى مع فرعون: لما أدرك فرعون الغرق أخذ ينادي: يا موسى يا موسى. وموسى لم يلتفت إليه. ثم بعد أن انتهى عاتب الله موسى في فرعون: يا موسى فرعون يناديك عدة مرات فلن تلتفت إليه، لو ناداني مرة واحدة لأجبته. إذن اتقي، أي احذر، واجعل لك وقاية بينك وبين دعوة المظلوم، ألا وهي عدم ظلمه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تحجبها السماوات السبع ولا الملأ الأعلى، وتصعد إلى الله سبحانه فيتلقاها وينصف المظلوم ولو كان كافرا. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الملك ليدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا نجد في بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وهذه التعليمات أسس قويمة فيما يكون عليه العمال، وفيما ينبغي أن يلاحظوا في حق الرعية، وبالله تعالى التوفيق.
صدق. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من العبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 فيها ففيها حقة تروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان تروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من العبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ففي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياع، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم رقع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من العبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
بعدما قدم المؤلف حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في بيان وجوب الزكاة، ثم أعلمهم بأن الله افترض في أموالهم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وانتهى الكلام في ثبوت وجوب الزكاة ومعرفة ذلك من الدين الإسلامي بالضرورة، فهو ركن من أركان الإسلام ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. جاءنا بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تفصيل وبيان الزكاة في بهيمة الأنعام، وذكر في هذا الكتاب أنصباء الإبل والغنم. وفي الجملة أموال الزكاة متفق على أصول فيها: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومن الزروع التمر والزبيب والحبوب، كل مكيل مدخر أو قوت مكيل مدخر، ألحق ذلك بالتمر والزبيب، والنقدان الذهب والفضة، ويلحق بالنقدين عروض التجارة لأنها تابعة لها وتدار بالذهب والفضة وتقوم بهما. فعلى هذا الأموال الزكوية قسمت أيضا إلى قسمين، قسم ظاهر يتولى الإمام أمره وهي بهيمة الأنعام والتمور والزبيب، وقسم خفي وهو الذهب والفضة وعروض التجارة، وهذا الخفي وكل وأسند أمره إلى صاحبه وهو يتعامل بينه وبين الله في إخراج زكاة. فهنا نأخذ خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن الكتابة لم تكن معهودة، ولكن جاء في بعض التعليمات العامة، منها ما أملاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بيان أنصباء الزكاة التي فرضها الله ورسوله، ومنها الكتب التي كتبت فيما يتعلق بالجنايات في الدية في أرش الجروح، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا آل البيت بشيء من العلم لم يخص به أحد غيركم؟ فقال: لا والله، إلا فهم يؤتاه أحد أو أوتيه أحد في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وكان الصحيفة يضعها علي رضي الله تعالى عنه معه في قراب سيفه. قالوا: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، أي عقل الجراح والديات، وفكاك الأسير، وبعضها كخطاب ابن حزم في أنصباء الزكاة يكتب بها إلى العمال يسيرون عليها. ولعل هذا العمل وهو الكتابة في أمور جزئية تتعلق بتنظيم الأعمال في العالم الإسلامي هو مبدأ تدوين وتنظيم النظم الحكومية، فمنها ما يتعلق بالجنايات، ومنها ما يتعلق بالأموال، وهذا من أهمها. ويتفق العلماء على أن تلك الكتب لا زالت يعمل بها في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان جميع العمال يأخذون بما فيها ويطبقونها كل في مكانه. فهذا خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول فيه: نعم، من أول شيء.
وعن أنس أن أبا بكر من الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة.
أبو بكر الصديق كتب إلى أنس هذه فريضة الزكاة. إذن هذه الكتابة كتبها أبو بكر من عنده ولا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن لأبي بكر أن ينظم هذا التنظيم، لأنها تتعلق بأموال الناس، وأموال الناس محترمة، لا يمكن لإنسان أن يتسلط عليها ويأخذ من كل كذا كذا، وأنها تتعلق بركن مالي وهي عبادة، والعبادة لا يمكن لأحد أن يتحكم فيها. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كتب لأنس كتب له ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا صرح بذلك. نعم.
التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.
التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. هنا يقف العلماء في مسألة أصولية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق في الفرضية، ولكن في بيان ما أجمل من كتاب الله أو فيما يستقل به بما له صلة بكتاب الله. فهنا الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة إجمالا، وأقيموا الصلاة وآتوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما هي الزكاة التي أتوها؟ ما هي أنواع الأموال الزكوية؟ ما مقادير أنصبائها؟ ما مقدار ما يؤخذ منها؟ ولهذا يقول الأصوليون السنة قاضية على الكتاب، بمعنى أنها مبينة لما أجمل فيه، ويتعين على كل مسلم أن يأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء أو بيانا. وقد بين المولى وجوب ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه، وعصمه الله من الخطأ، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما قال السيوطي رحمه الله الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته الحرب عشر حسنات، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. لما جاء واحد إلى بعض السلف وقال ما حاجتنا في السنة، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال نعم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما جاء في كتاب الله. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول السنة بكاملها قطرة من بحر كتاب الله، لأن الله قال لنا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا متعلق بالسنة بجميع ما فيها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم على أريكة أمه متكئا يقول عندنا كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجد حاجة لنا فيه، ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية ومثله معه. والذي أوتيه صلى الله عليه وسلم مع الكتاب هو السنة، والسنة مبينة. وجاء رجل أيضا ويقولون إنه وجد مثل هذه الصورة في عصور متقدمة، رجل بالهند متكئ على أريكة أمه ويقول ما لنا في السنة. وأعتقد كان في بعض النزعات في الأيام الأخيرة في بعض الجهات، وذهب وفد من المملكة إلى قائل ذلك القول، وتفاهموا مع القائل. وهنا لما قال بعض الأشخاص في للسلف قال يا ابن أخي تعال لا غنى لك عن السنة، هل وجدت في كتاب الله عند أقيم الصلاة أن الصبح ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث؟ قال له لا. قال من أين أخذتها؟ قال من سنة رسول الله. قال إذن نحن ملزمون بالسنة. أرأيت أنصباء الزكاة؟ هل وجدت في الذهب 2.5%؟ هل وجدت في الغنم في كل 40 شاة شاة؟ هل وجدت في القرآن عن الإبل في كل 5 زود شاة؟ قالوا لا ما وجدت. قال هل وجدت في الحبوب والثمار في كل 5 أوسق صدقة؟ قال لا. قال من أين؟ قال من السنة. قال وهكذا السنة. وعلى هذا جعل السنة بتفصيل ما أجمل في كتاب الله، وجاءت السنة بتشريع مستقل لكنه تابع لما جاء في كتاب الله. لما جاء تحريم النساء حرمت عليكم أمهاتكم و إلى آخره جاء عنه صلى الله عليه وسلم. القرآن قال وأن تجمعوا بين الأختين، جاء صلى الله عليه وسلم وقال لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وابنة أختها. المرأة وخالتها ما جاءت في كتاب الله، كتاب الله جاء بأن جمع بين الأختين. وإن وقع النزاع عند الأصوليين وهل هذا يشمل ملك اليمين أم لا لعموم أو ما ملكت أيمانكم وعموم أن تجمعوا بين الأختين، الأختان الحرائر لا شك داخلتان في هذا الحكم، والإماء لهم آية أخرى أو ما ملكت أيمانكم. ولما سئل عثمان رضي الله تعالى عنه أيجمع بين الأختين بملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما ما ملكت أيمانكم فهذا عام، وحرمتهما آية وأن تجمعوا. ولكن ينظر الأصوليون فيما أحلتهم أن الآية التي أحلتهما فيها استثناءات عمومها قد خرج منه أفراد، أو ما ملكت أيمانكم لو امتلك أمه أو ابنته أو أخته هل يستمتع منها؟ ولذا يقولون في الفقه من امتلك من تحرم عليه نكاحها عتقت حالا. اشترى أخته بمجرد ما تم عقد الشراء صارت حرة وعتقت عليه. ليش؟ حتى لا يكون له عليها ملك يمين. وكذلك اشترى أمه اشترى أباه يعتق حالا ولا يجري عليه ملك يمين. ثم قالوا الفروج يقدم فيها الاحتياط، والاحتياط المنع حتى لا يقع في محظور. إذن السنة من حيث هي قاضية على الكتاب، بمعنى إذا وجد إجمال في كتاب الله أو مطلق أو عام ووجد مبين في السنة للمجمل أو مخصص من السنة للمطلق في كتاب الله للعام في كتاب الله أو مقيد لمطلق في كتاب الله عمل بذلك. وهنا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه إيش؟ فريضة الزكاة التي فرضها مين؟
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتي أمر الله بها رسوله.
ها جينا للأصل. والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عموم أمر وآتوا الزكاة أو كان أمره أمرا غير قرآن، وقد يكون هناك وحي سوى القرآن. ويأتي في علم أصول التفسير بأن الله سبحانه وتعالى قد يوحي إلى رسوله بغير وحي القرآن، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. النفث في الروع هذا من فين جاي؟ وحي من الله. وهذا القدر قد يشارك فيه بعض عباد الله الصالحين. قضية الوفد الذين مروا على قوم من المشركين واستضافوهم، قالوا: روحوا عنا، انتم جايين من عند هذا الصابئ، ما لكم عندنا شيء؟ تنحوا عنهم جانبا ونزلوا، فسلط الله عقربا على سيد الحي فلدغته، فجاءوا الى هؤلاء، قالوا: اذهبوا لعلكم فيهم راقب. فجاءوا: هل فيكم من راقب؟ وش عندكم؟ قالوا كذا. فقال: نعم انا ارقي. ومشى معهم، ثم قال: ولكني لا أرقيه لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، لقد طلبناكم مروءة القرى العشاء، امتنعتم والآن احتجتم، أصبحت مساومة. فجعلوا له جعلا من الغنم، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فقام كأنه نشط من عقال، وجاء يسوق الغنم. فلما جاءهم بها قالوا: ما هذا؟ قال: رقيت الرجل. قالوا: بايش؟ قال: بالفاتحة. قال: كيف تأخذ على قراءة القرآن هذا الأجر؟ قال: هذا رقيت. قالوا: ما نقتسمه. وأبقوه معهم حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اقتسموه واجعلوا لي معكم سهما. ثم قال: لا، وما يدريك انها رقيا، ولا محد الشاهد، وش دراك انها رقيا حتى انك رقيت الرجل وجازفت بها؟ قال: شيء نفث في روعي، احسست في نفسي وببصيرة وبإلهام من الله وبحالة إحساس لا شعوري بأن الفاتحة تشفي، فقرأت فشفاه الله. ويقولون إن سورة إنا أعطيناك الكوثر اتكأ صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات وقت، ثم تنبه يتبسم، قالوا: ما الذي أضحكك أضحكك الله يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، إنا أعطيناك الكوثر. فبعض علماء التفسير يقولون: أعطيها نفسا في روعه، والآخرون يقولون: لا، لم ينزل من القرآن شيء إلا بوحي. الوحي المعتاد: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيش؟ وحيا، أو من وراء حجاب، كما حصل ليلة الإسراء خطبه كفاحا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقالوا: إن الإغفاءة التي أغفاها صلى الله عليه وسلم ثم انتبه منها ليست نوما، إنما هي من برحاء الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي غشي عليه. إذا ومما أوحاه الله إلى رسوله من أي أنواع الوحي الله تعالى أعلم. نعم.
في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاء.
هذا أول تقدير انصباء الإبل. ونظام الإبل أن زكاتها منها، والغنم زكاتها منها، وكل مال زكوي زكاته من جنسه إلا عروض التجارة فزكاتها من قيمتها وليس من أعيانها. وزكاة الإبل التي تخرج منها ما زاد عن 24 رأسا، أي 25، فالخمس والعشرون فيها بنت مخاض، ما قبل 25 تقسم إلى خمسات، في كل خمس شات، ففي الخمسة شات واحدة، والعشرة خمستان فيها شاتان، الخمسة عشر ثلاث خمسات ثلاث شياء، والعشرون فيها إيش؟ أربع خمسات أربع شياء. إذا جت الخمسة الخامسة خرجت عن الشياه إلى الإبل بنت مخاض. وهنا من 25 بنت مخاض إلى 36 ينتقل النصاب إلى شيء آخر. طيب، ما بين النصاب والنصاب هل يكون فيه شيء من الزكاة بنسبته أو ما يسمى وقص؟ والوقص لا زكاة فيه. إذا كان عنده أربع من الإبل هذا دون النصاب، كملت خمسة هذا نصاب عليه، فيها إيش؟ شاة واحدة. طيب صارت ستة، صارت سبعة، ثمانية، تسعة، عليه فيها إيش؟ شاة. إذن الشاة في الخمس والأربع فوق الخمس هذه وقص لا شيء فيها. كملت الخمس الثانية صارت عشرة شاتان، صارت 11 12 13 14 هما الشاتان، وما زاد عن النصابين العشرة هذا وقص يسقط فيه حقه. وهكذا ما بين 5 و5 من الأعداد لا شيء فيها، فراحت إلى 25 ففيها بنت مخاط. نعم،
فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى.
من 25 يبدأ فريضة بنت المخاض، وبنت المخاض عندهم التي أمها ماخض في أختها بعدها، أمها حامل في أختها، وأمها ماخض أي حامل وظاهر حملها، وهي ابنة السنة ودخلت في الثانية. فمن 25 جاءت بنت المخاض إلى 26 27 28 30، كل هذا بنت المخاض، لا يزاد على ما زاد عن 25 إلى 36، يعني 10 من 25 لخمس وثلاثين هي بنت مخاض، يعني زادت 10 من ايش؟ من الإبل، لا شيء في هذه العشرة. فإن زادت واحدة وصارت 36 جاء النصاب الثاني. نعم،
فإن لم تكن فابن لبون ذكر،
إذا لم توجد بنت المخاض الأنثى بدلا عنها ابن لبون ذكر. ابن اللبون أكبر من بنت المخاض، لأن أمه قد وضعت ما كانت ماخضا فيه وصارت لبنا، إيش يحلب، صارت لابن. وهنا يبقى أية أغلى في الإبل، الناقة ولا القعود؟ ها؟ أيهما أغلى، الناقة الأنثى بنت المخاض ولا ابن اللبون الذكر؟
الناقة.
أنتوا زعلانين ليش؟ الأنثى دايما غالية. احنا بنجيب الاناث والذكور، الذكر ما هو جايب شيء. فهنا تيسير على صاحب المال، ما عنده بنت مخاض يقولوا له روح اشتري، لا، عنده بنت مخاض ابن لبون يجزئ عنها. نعم.
فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى.
من 36 إلى كم؟ 45، ففيها بنت لبون، يعني ابن اللبون الذي هو أخوها هناك في 25، بنت اللبون التي هي أنثى هنا. من 36 إلى 45، فإن زادت واحدة وصارت 46 انتقلنا أيضا خطوة إيش أخرى. نعم.
فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل.
من 46 إلى 60 كم؟ زادت هنا 14 إلى 60، قال فيها حقة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل فتنتج. إذن كلما زاد العدد كبر السن الذي يؤخذ في هذا العدد. ولاحظنا بأن من 5 لـ5 وقص لا شيء فيه، ومن 25 لـ35 10 لا شيء فيها، ومن 35 إلى 45 الزائد 10 لا شيء فيها، وهنا من 46 إلى 60 زادت 14 رأس لا شيء فيها. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع.
61 إلى 5 وإيش؟ 70 برضك 14، ففيها جدعة، وهي أكبر من الحقة والتي جدعت أسنان اللبن، الأسنان البيض المقدمة جدعتها لينبت لها سنان جديدان. نعم.
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون.
مسعد يتدرج في كل عدد فيه كذا، كل عدد فيه كذا، إلى أن تصل إلى 120 يتضاعف العدد إلى آخر أنصباء الإبل، ولا حاجة إلى الاسترسال في هذا الموضوع لأن هذا من اختصاص ذوي الإبل. ويكفينا القاعدة الأساسية، بداية الأنصباء في الإبل 5 وفي كل 5 شاة، ثم تنتقل إلى 25 إلى أن يكون فيها الإبل، وكل 10 وكل 15 14 وقص بين النصابين لا شيء فيه، وهكذا تتدرج. ثم يختلف الفقهاء فيما بعد على ما ترسو الفريضة وعلى ما يكون فيها، والتفصيل والتدقيق في ذلك إنما يرجع إلى ذوي الإبل، والعمال يذهبون إلى أهل الأموال على مياههم ويحسون عليهم ما عندهم ويأخذون الفريضة منهم على مقتضى ما في هذا الإيش الخطاب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها
25. إذن نكمل موضوع الإبل ولا ننتقل للغنم؟ إذا نكمل، خلينا ماشيين. نعم.
الإبل يعني
بعد 90.
فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان ترقتا الجمل.
من 90 إلى 100 وإيش؟
120.
إلى 120 يبقى زادت كم؟
90.
نعم. 30 ففيها كم؟
حقتان.
حقتان طروقتا الجمل. نعم.
فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40.
اصبر شوية. في هناك مبحث يا إخوان، النظر في أنصباء بهيمة الأنعام هل هو على سبيل النسبة التصاعدية أو النسبة التنازلية؟ إن عندنا هناك الحقة من عندك في الكتاب، الحقة تجب في كم؟
في 40، في 46 إلى 60.
46 فيها إيش؟
حقة.
فيها حقة مبدأها، وتمشي إلى كم؟
فإذا بلغت 61 إلى 75
إلى 60. إلى 60. هنا 120 فيها كم؟
حقتان.
المئة وعشرون، هناك مبدأ الحقة 46، وهنا من بعد كذا والتسعين إلى 120، يعني كأن المسألة تفسحت نوعا ما، وكلما زادت الإبل كلما خففت النسبة التي تؤخذ منها، لا أن تكون تصاعدية. نعم.
وفي كل 50 حقة.
الحقة وجبت كم الأول؟ إذا انتهت عن 120 وقفت الإيش؟ الأنصباء، ووقفت المقادير، ثم ينظر بعد ذلك في كل 50 إيه؟
حقة.
حقة. هناك 50 كانت في كم؟
50.
ها؟ كانت من 46 إلى 60. هنا أصبح الإيش؟ نسبة كما يقولون متوسط النسبة 50، ما بين 46 وما بين 60، يكون في كل 50 حقة. نعم.
ومن لم يكن معه إلا أربع من العبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
عود على احتراز في كل 5 شاء. ما عنده 5، عنده 4، يقول ما عليك شيء. نعم.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاء.
انتهينا من قضية الإبل على نزاع فيها، يمكن يتعرضه المؤلف أو يتركها بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هل تنتهي الفريضة عند 120 أو تمشي إلى أكثر من ذلك، ثم تعود مرة أخرى بنسب ثابتة. جاء في نصاب الغنم، قال في نصاب الغنم في كل 40 شاة شاة. إذن الإبل بدأت من 5 والغنم بدأت من إيش؟ من 40. والشاة في 40 تمشي إلى متى؟ بنت المخاض مشت في الإبل من 25 إلى 35، واضح هذا يا إخوان؟ الشاة في 40 تمشي معها إلى متى؟ إلى 120، يعني 110 شاة. 40 فيها شاة، 50 60 70 80 اللي هي ضعف 40 برضك شاة، إلى 90 إلى 100 إلى 120 ثلاث أربعينات برضك هي شاة. لاحظنا هذا يا إخوان؟ نحتاج أن نرجع إليه فيما بعد. إذن في أول أنصباء الغنم 40 شاة، بصرف النظر عن الشروط التي ستأتي كونها سائمة، وهذا شرط عام في الإبل والغنم والبقر، وأن المعلوفة لا زكاة فيها لأنه يتكلف لها. يهمنا الآن في بيان أنصباء الغنم. أول نصاب للغنم 40 شاة، والأربعين فيها إيش؟ واحدة. والواحدة تمضي مع 40 إلى 120، فإن زادت عن 120 واحدة، لو أن شاة ولدت تلك الليلة وجاء العامل ووجد عنده 120 وديك الصخلة اللي ولدت بالأمس زادت عن 20 واحدة ففيها شاتان. نعم.
فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت
اصبر، الشات مشت من 40 إلى 120، إن زادت الغنم عن 20 و100 واحدة شات كان فيها شاتان. الشاتان تمشي إلى فين؟ 220 و30 250 260 290، عفوا 100 150 160 إلى 190، يبقى برضك هي الإيش؟ الشاتان. كم ولدت ثايش؟ 200 هما الشاتان. زادت الغنم عن 200 شات واحدة، يبقى فيها دخلت في 100 الثالثة، يبقى فيها ايش؟ ثلاث شياة. نعم.
فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة.
وصلت إلى 300 حينئذ فيها ثلاث شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. ثم إذا جئنا إلى الذهب والفضة نجمل الجميع إن شاء الله، لنرى أن تلك الأنصباء في الأموال ليست عفوية، وإنما هي وضعت بدقة وحكمة. ولما عرضت ذلك على شخص يعتبر من كبار المحاسبين، هنا تتضح ليش المقارنة. الشاة فرضت أولا في كم؟ 40. لما كترت الغنم فوق 300 400 500، تبغى الشاة اللي كانت في 40 تجزي عن ايش؟
عن
100. يبقى نسبة الزكاة في الغنم تتصاعد ولا تنزل؟
تنزل.
تنزل، لأن التي كانت تجزئ في 40 أصبحت تجزئ في 100. وقد يتساءل الإنسان هنا، ليش هذا التنازل؟ مع أننا أشرنا في السابق في رمضان في مبحث الزكاة أن نظام الضرائب يتصاعد، 100 الأولى متروكة لصاحبها عشانها قليل، 100 الثانية مثلا 5%، 100 الثالثة 10%، كذا حتى يأتي في حد تكون الضريبة 100% في الربح، يعني تتصاعد كلما زاد الربح كلما زادت الضريبة. وهنا كلما زادت الغنم زاد ما يؤخذ فيها ولا نقص؟
نقص.
وهذا إرفاق من الشارع بصاحب المال. هنا قد يقول الإنسان وش موجب هذا التنازل؟ لأن صاحب 40 شاة يحاجي عليها ويحافظ بقدر المستطاع ويلا تقوم بحاجته. 200 و300 أصبح في الحي رفيع العماد طويل النجاد، أصبح سيد الحي، وسيد الحي مطروق، وكلما طرقه طارق قال بسم الله الله أكبر. إذن صارت عليه تبعات أكثر من صاحب الإيش؟ 40. إذن كلما زاد المال كثرت التبعات عليه فخفف من جانب الزكاة، وهذا لا يوجد في نظام الضرائب. إلى هنا استقرت ليش الفريضة في ليش في الغنم. إيش بقى 10؟ إيش بقى أنت ساعتك؟ ما لها نصاب هذه. النقطة يا إخوان هنا اللي نريد أن نشير إليها، ويمكن بعض الإخوة اللي يشتغلون بالمحاسبات ولا بالهندسة أو بالضرائب يكون لهم فيها دقة أكثر. النظر بين أنصباء الأموال، نحن نشير إلى المناسبة النسبة التقريبية بين الإبل والغنم، ثم إذا جئنا إلى الذهب والفضة نجمل الجميع إن شاء الله، لنرى أن تلك الأنصباء في الأموال ليست عفوية، وإنما هي وضعت بدقة وحكمة. ولما عرضت ذلك على شخص يعتبر من كبار المحاسبين قال لي هذا جديد في الإسلام، قال ما كنت أحسب هذا أبدا، وكنا نظن أنها أمور توقيفية لا دخل للعقل فيها. قلت له هذا بمنطق الحساب والأرقام كلها متساوية وليس هناك عفويات، بل وضعت بترتيب وحكمة متعادلة. إذا جئنا إلى الإبل وإلى الغنم نجد أول نصاب في الإبل كم؟ 5. أول نصاب في الغنم كم؟ 40. ما نسبة 40 شاة من 5 من الإبل؟ ها؟ كم؟ 8 إيش؟
4:1.
إيه 8 تضعف، أنت رايح للإلكترونيات.
4:1.
شويش على مهلك. نأتي إلى تقييم الإبل بالغنم. كم تقوم الإبل بالنسبة إلى الغنم شرعا؟
7.
نحن عندنا في الحج ما استيسر من الهدي إيش؟ فما استيسر من الهدي أقل الهدي إيش يكون؟ شاة أو إيش؟ سبع بدنة، يعني البدنة عن 7 شياة. هذا هو التقدير الشرعي ولا لا؟ البدنة عن 7 شياة. تعال هنا، 5 × 7 بكم؟ 35. يعني 5 من الإبل تعادل 35 من الغنم. لو أننا جعلناها 6 من الإبل حتزيد، 6 × 7 ب42. لو جعلناها 4 حيبقى 4 × 7 بكم؟ ناقصت. فأقرب عدد في المعادلة بين الإبل والغنم هو 5 من الإبل تعادل كم؟ 35، وهي قريب من 40. ولو غيرنا عدد الإبل 6 ولا 4 لحصل ظلم على المساكين بزيادة شاتين، أو حصل ظلم على صاحب الإبل بتنقيص كذا شات. إذن أنصباء الإبل مع أنصباء الغنم متوازية ولا متفاوتة بعيد؟ متوازية. سنأتي إلى أنصباء الذهب أو إلى نصاب الذهب مع الغنم مع الإبل حينما نأتي إلى الذهب والفضة إن شاء الله.
فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
انتهينا من هذا، اللي بعده.
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة.
أقل من 40 ما في شيء. نعم.
ولا يجمع بين متفرق ولا
مجتمع. بس ولا يجمع بين الماضي والحاضر. المبحث الآتي مترتب على ما تقدم، مراعاة لحالات الرعاة. الرعيان حينما يخرجون إلى البر والمرعى في الصحراء ما يستطيع هذا يحد غنمه عن غنم الثاني، ولا إبله عن إبل الثاني، وكلها ترعى في مرعى واحد. وهناك قد يرجع كل راع بما يرعاه لصاحبه وليست هناك خلطة، أو يكون الرعاة اتفقوا على الخلطة وخلطوا المالين معا ولا فرق بين فحل هذه الإبل وفحل تلك، ففحل هذه يطرق إبل نياقة تلك وفحل هذه يطرق نياقة هذه، ولا في الحلب راعي هذا يحلب هذيك وراعي هذاك يحلب هذه ويخلطون الحليب سوية ويرجعون إلى مراح واحد على ما يأتي في شروط الخلطة وأحكامها، وهي من أدق أبواب الفقه في باب الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
يقول الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا الخطاب بعدما بين أنصباء الإبل وما يؤخذ فيها وبين أنصباء الغنم وما يؤخذ فيها، بقي من بهيمة الأنعام البقر والجاموس في بعض البلاد، أما البقر فجاء فيه النص في غير هذا الخطاب، وهو في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسن أو مسنة، والبقر قليل في بلاد العرب وكانوا يتهاجون باقتنائها، والذي يكثر هو الإبل والغنم. والفقهاء قاسوا الجاموس على البقر وألحقوه به في هذا الباب، في كل 30 وفي كل 40. ولما بين الصديق رضي الله تعالى عنه انصباء الإبل والغنم جاء بالتنصيص على مسألة يكثر وقوعها بين أصحاب بهيمة الأنعام، وهي الخلطة. والخلطة هو أن يأتي صاحب إبل قطعة من الإبل أو قطعة من الغنم إلى شخص آخر له قطعة من الإبل أو من الغنم فيجمعانهما معا، فهذه خلطة. والخلطة عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين بحسب نوعية التملك، فهناك خلطة أعيان وهي ما تسمى بشركة الأعيان، وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان هي الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام، مثلا رجل عنده 100 من الغنم فتوفي عن رجلين، الرجلان ورثا 100 ولكل واحد منهما النصف مشاع، بخلاف شركة الأوسار، هذا عنده 50 شاة بأوصافها، يعني مميزة كل شاة بعينها، لو اختلطت مع غنم الآخرين استطاع أن يميزها ويخرجها على حدة لأنها معروفة بصفتها. فالشركة حينئذ بمقتضى الملك، جماعة ورثوا رؤوسا من الغنم أو اشتروها معا، إنسان نزل إلى السوق بمئة رأس فاشتراها اثنين أو ثلاثة أو أربعة بالشراكة، فصارت المئة رأس مملوكة للأربعة المشترين كل بحصته من الثمن. لو أن كل واحد من الأربعة دفع ربع الثمن يكونون شركاء كل واحد بإيش؟
بالربع.
هذا صح، يكون كل واحد شريك بالربع. وكيف شريك بالربع؟ كل واحد له في كل شاة ربعها، ولا لا؟ لأنها على المشاع. فإذا ما اقتسموا المئة وكل واحد أخذ كم؟
25.
أصبحت 25 في يد كل واحد ملكا خاصا. جاءوا وخلطوها، صارت شركة أعيان مشاعة ولا شركة أوصاف كل واحد يعرف حقه؟
أوصاف.
شركة أوصاف. إذن ملك البهيمة الأنعام عند الخلطة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان كل واحد له نصيب في الجميع مشاع، وخلطة إيش؟ أوصاف. فخلطة الأعيان هم شركاء فيها، والزكاة عليها فيها عليهم جميعا، ولا لا؟ لكن خلطة الأوصاف هي محل البحث هنا. لما كن أربعة أولاد ورثوا عن أبيهم مئة شاة، وجاء المزكي وجد المئة الشاة، لمن هذا؟ قال له ورثت فلان، سيأخذ الزكاة من المئة على الجميع، إن كانت 40، إن كانت 100، إن كانت 400، سيأخذ زكاة الجميع على الجميع، وهذه ما لنا فيها بحث. لكن شركة أو خلطة الأوصاف، فإذا جئنا إلى شرك خلطة الأوصاف، وجاء اثنان كل واحد منهما له 20 شاة، هما اثنان كل واحد يملك ايش؟ 20 شاة، المجموع كم؟ 40. اذا جاء المزكي ووجد 40، هنا يقول ولا ايش؟ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. لو جاء العامل ووجد زيد عنده 20 شاة، ووجد عمر عنده 20 شاة، كل واحد عنده 20 مفترقة ولا مجتمعة؟ مفترقة، لا يجمع بينهما، أخوان في منطقة واحدة على بئر ماء واحد يرعيان في مرعى واحد، كل واحد يرعى ملكه، وآخر النهار يرجع بالعشرين حقه إلى بيته، فكل واحد من الأخوين يملك إيش؟ 20 منفردة. فإذا جاء العامل ووجد 40 ترعى معا، فلا يقول مجموع 40 نأخذ فيها شاة، لا، هي مفترقة لا تجمعها، هي إيش؟ مفترقة، كل واحد من الأخوين عنده 20، وصاحب 20 لا زكاة عليه، فلا يجمع بين مفترق ليكمل النصاب ليأخذ الشاة، لا، خليها على ما هي عليه. لكن جاء والأخوين اتفقا على الخلطة، وصارت الأربعين مخلوطة، وشروط الخلطة التي تؤثر في الزكاة هي تخفيف المؤونة، اتحاد الراعي، واحد يرعى الأربعين، اتحاد الفحل، كبش واحد للأربعين سواء من هذا ولا من ذاك، اتفاق المحلب، تحلب في محل واحد وإن كان كل واحد يأخذ حليب غنمه بكيف، المراح اللي تبات فيه كل مراح واحد، المسرح اللي تسرح إليه في جهة واحدة. إذن صارت الأربعون في حكم المال الواحد، تروح مع بعضها وتيجي مع بعضها، واحد راعي يرعاها وكبش واحد يلقحها، وتشرب من ماء واحد على حوض واحد. صارت هذه ايش؟ خلطة. اكتملت الشروط، فإذا جاء العامل ووجد الأربعين على هذه الصفة لا يفرق بينهما، يقول خذ عشرينك وروح، خذ عشرينك وروح، لا، ده احنا جمعينهم، هم مختلطين. فخلطة بهيمة الأنعام تجعل المال المختلط كمال رجل واحد. يبقى في هذه الحالة ياخذ شات من الأربعين ولا يقول لا لكل واحد عشرين؟ ها؟ لا يفرق بين مجتمع. هذه الصورة. نأتي إلى موقف الأئمة رحمهم الله في تأثير الخلطة في الزكاة فيما يجب فيه أو لا تجب. عند أحمد رحمه الله مال الخليطين أو الخلطاء إذا كان مجموعه نصاب، ولو لم يكن لكل واحد من الخلطاء نصابا كاملا، فلو وجد أربعون شخصا لكل واحد شاة، وخلط الأربعون براعي واحد وفحل واحد، وعلى ما تقدم، وجاء العامل وجد أربعين شاة عند راعي واحد على بئر واحد وهي خلطة، يأخذ شاة من الأربعين، وإن كان لا يوجد في الأربعين الخلطاء نصاب مستقل، كل واحد هو واحدة. بل ينص ابن قدامة في المغني، لو أنه الأربعون بين اثنين، واحد له 39 وواحد له ايش؟ واحدة. لو أجر صاحب الأربعين على أجيرا يرعاها على شاة من الأربعين، وجاء العامل فهم خلطاء، لأن الراعي له واحدة أكملت الأربعين فهم خلطاء. فالعامل يأخذ شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذن الخلطة تجعل المال المختلط كمال رجل واحد. عند أحمد رحمه الله ولو كان لكل واحد شاة، ولو لأحدهما 30 والثاني له 10، بصرف النظر عن هذا كله. أما مالك رحمه الله فيقول لا تأثير للخلطة إلا إذا كان لكل واحد نصاب. إذا كان 3 أشخاص كل واحد يملك 40، إذا كان إيش؟ 3 أشخاص كل واحد يملك 40. لو أن 3 كل يرعى 40 على حدة، وكل 40 فيها فحلها ولها راعيها ولها مراحها ومسرحها وبئرها أو حوضها الذي تشرب منه، وإن كانوا يريدون بئرا واحد، لكن لكل صاحب 40 حوض من الجلد يمليه ويسقي غنمه ويمشي. يبقوا مفترقين ولا مجتمعين؟ ها؟ مفترقين. فجاء العامل ووجد 3 لكل 40 مستقلك، ماذا يفعل؟ يأخذ من كل واحد شاة، لأن كل واحد امتلك 40 منفردة عن الأخرى. إذا جاء ووجد 3 قد خلطوا 3 40 مع بعض، وتمت صفات الخلطة، الراعي واحد، الفحل واحد، المحلب واحد، الحوض اللي يشربوا منه واحد، والمبيت في محل واحد، يعني تمت شروط الخلطة. فجاء العامل فوجد كم؟ 120. ماذا يأخذ؟ شاة واحدة. إذن في حالة الافتراق على كل واحد شاة، في حالة الاجتماع مجموعها لم يخرج عن نطاق الشاة، لكن لو زادت واحدة ولو من أحدهم 3 يكون فيها شاتين. خلينا الآن في 40، 3 اجتمعت وفيها شاة واحدة. ليش شاة واحدة مع أنها لثلاثة أشخاص؟ خلطة المال جعلته كالشخص الواحد. فهمنا هذا يا جماعة ولا لا؟ طيب، حينما جاء العامل وأخذ شاة، لابد أن تكون من شياه واحد من 3. أبو 40 صار له 39، وأبو 40 وأبو 40 الثاني 40 كاملة. هل يتحمل عنهم زكاة غنمهم؟ لا. ولا يجمع بين إيش؟
ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
خشية الصدقة. لا يجوا هذول 3 كمان يقولوا إيش؟ أوه والله العامل جاي خلينا نخلط، هي من أمس يقول واحد لحاله، فيجمعوا بعضهم إلى بعض من أجل هنيات العامل ويجد 120، يقول هيا عم خذ لك شات وروح، ثم يرجعون إلى إيش؟ إلى الانفراد. هذا لا يجوز، ولا أن يأتي العامل ويقول لمن الغنم هذه؟ والله لزيد وعبيد وعمر، وينهم؟ والله خلطينا. قال لا، فرقوها من أجل أن يحصل على 3 شياء. لا، إذا تمت الخلطة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. طيب،
وما كان من خليطين
فأكثر، ماذا يصنعون؟
فإنهما يتراجعان
يتراجعون بحسب ملكهم. الآن عندنا 3، أخذت شاة من 3، ملك 3 متساوي ولا متفاوت؟
متساوي.
كل واحد له 40، إذن هم 3، فعلى كل واحد 3 شاة. إن كانوا أخذوا من مال زيد فله عند كل من الشريك خليطين 3 شاة. ما حنجيب شاة نذبحها ونقسمها، نقدر قيمة الشاة التي أخذها العامل. الشاة قدرت ب30 ريال، 10 على من أخذت من، وكل واحد من الخليطين يدفع كم؟
10 ريال.
يتراجعان. لو قدر أن 120 بين 2، واحد له 40 واحد له إيش؟ 80، وتمت الخلطة وجاء العامل، لا نفرقهم حتى يأخذ شاة من أبو 40 وشاة من أبو 80، وكذلك هم لا يجتمعون عندما سمعوا مجيء الإيش؟ العامل، لأنه يشترط في صحة تأثير الخلطة أن تكون الخلطة طيلة العام. أما إذا كانوا منفردين وفي نهاية العام بشهر الأخير خلطوا قالوا عشان يجي العام وإحنا مجتمعين، لا. فجاء العامل وهم على خلطتهم وتمت شروط الخلطة. كم عندكم؟ هذه 120. طيب لا يفرق بينهم ويأخذ إيش؟ شاة. يتراجعان فيما بينهما. كم تكون نسبة كل واحد؟ أخذها من صاحب 80 أو أخذها من صاحب الإيش؟ 40. يتراجعان. إن كانت أخذت من صاحب 40 يبلوها على صاحب 80 إيش؟ ها؟ ثلثي الشاة. وإن كان أخذها من صاحب 80 يبقى صاحب 80 له على صاحب 40 إيش؟ ثلث الشاة. هذه كما يقال الفكرة العامة والهيكل الأساسي للخلطة. مالك يقول لا، إذا كان 40 و80 هذا صحيح، لكن واحد له 30 واحد له 10، قال هذه ما لها تأثير، لأن ما في واحد منهم يملك نصاب. ولم يعتبر مالك تأثير الخلطة إلا إذا كان فيها ملك نصاب لأحد الخلطاء. طيب وجدناها 50-40 لواحد و10 ليش؟ لواحد آخر. قالها هنا الشاة على صاحب 40 وصاحب 10 ما فيها إيش؟ ما فيها شيء، فصاحب 40 لا يأخذ من صاحب 10 شيء. هناك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تأثير للخلطة البتة، سواء امتلك كل واحد النصاب كصاحب 40 و80 أو لم يمتلك أحدهما نصابا فكل على حدة، إلا شركة الأعيان. شركة الأعيان هذه شركة مشاعة. وهناك من يقول الخلطة تؤثر في الزكاة في غير بهيمة الأنعام. إذا كان هناك عروض تجارة وهي بين شخصين، جاءوا خدوا دكان، واحد عنده سكر واحد عنده شاي، وكل سلعة من إيش؟ متميزة. قال خلي الشاي عندك وخلي السكر عندك، وجابوا واحد صبي في الدكان، الدكان واحد والميزان واحد والصبي واحد والخلطة موجودة ومرافق العمل كلها متحدة خلطة. فهناك من يقول هذه الخلطة بهذه الصفة تؤثر، فلو كان مجموع الصنفين قيمته نصاب زكيت على حسبها، وإن كانت قيمة الصنفين لم تصل إلى النصاب فلا شيء فيها. لو كانت قيمة أحد الصنفين نصاب والأخرى لا شيء فيها لم تبلغ نصاب يشارك في الزكاة، لأن عروض التجارة ليس فيها وقص، إنما إذا بلغ النصاب أخذت الزكاة في النصاب وما زاد على النصاب فبحسبه. احنا عندنا في الغنم 40 فيها شاة، زادت 50-60-100-110-120، من 40 إلى 120 تسمى وقص، تلك الزيادة لا أثر لها، إنما هي شاة واحدة من 40. بخلاف الذهب والفضة، امتلك 20 مثقالا تم النصاب فيه ربع العشر، امتلك 25، نقول نزكي 20 و5 لا شيء فيها؟ لا، نزكي 25 بنسبة زكاة 20 2.5%. امتلك 30 دينارا ايضا نزكي 30 بنسبة 2.5%. اذا لا وقص، فحيث ما كان لا وقص فالجميع سواء. نعم.
ولا يخرج في صدقة هرمة.
هنا ما يؤخذ ما يأخذه العامل. المبحث هذا يا اخوان في كتب الفقه له تفريعات وله مسائل فرعية عديدة جدا، لأن بهيمة الأنعام يشترط فيها الحول، والخلطة يشترط فيها أن تكون حولا كاملا، وعندهم كالمال المتجدد لو امتلك 30 في نصف الحول و10 في النصف الثاني هل عليه زكاة؟ أو حتى تتم حول النصف الثاني 10 في النصف الثاني، تفريعات تأتي على هذا الأمر. وكذلك في الخلطة، لو أن الخليطين اختلطا في أول الحول، جاء ثالث في نصف الحول، انتهى حول الاثنين وحول الثالث لسه ما جاء، ماذا يكون الحال؟ وهذه تفريعات في الواقع ما يتأتى تناولها بصفة عامة على هذه الحالة، إنما يهمنا بيان الهيكل الأساسي في الإيش؟ في الخلطة. ومرة أخرى بالإجمال، الخلطة إما شركة أعيان وإما شركة إيش؟ أوصاف. فشركة الأعيان مشاع على ما هي عليه، وشركة الأوصاف كل ملكه متميز على عينه بحلة، لكن اختلط عاما كاملا وصحت الخلطة، فيعامل هذا المال المختلط معاملة مال الرجل الواحد. لو أن كل شخص من الخلطاء امتلك جزءا من النصاب وبمجموعهم كمل النصاب أخذت الزكاة، فيما لو فرق وكل انفرد بحقه لزكاة على واحد منهم. إذن الخلطة قد تنفع الخلطاء وقد لا تنفعهم بحسب اكتمال النصاب أو زيادته أو النقص. هذا ما يتعلق بخلطة بهيمة الأنعام. أما تأثير الخلطة في غيرها فهذا موضوع خلاف فيما يتعلق بعروض التجارة، إذا اتحد أيضا الدكان أو المكان، واتحد البائع والميزان أو المكيال أو الذراع أو غير ذلك. ثم يرجع الخلطاء كل على صاحبه بنسبة ملكه في الخلطة، ثم بدأ يبين ماذا يأخذ العامل. قال ولا تؤخذ الإيش؟
في صدقة هرمة.
الهرمة، الهرمة بمعنى إيش؟ العجوزة، لأنها غالبا تكون عجفة ما فيها شيء وهي على وشك. ولا إيش؟
ولا ذات عوار.
ولا ذات عوار. ذات عوار من عور العينين ولا معيبة؟ لأن العيب عوار في السلعة، فأي شاة بها عيب فإنها لا تؤخذ في الصدقة لأنه نقص على المساكين. والعوار بمعنى العيب يتفاوت، وبعضهم يقول العوار العوراء الفاقدة إحدى عينيها، وهذا عند الأصوليين فيها نزاع. فعندما يقال في التضحية يجب أن تكون الضحية سليمة، فإذا كانت عورة من الأصوليين يقول هذه معيبة لا تصلح في الضحية، وكذلك لا تؤخذ في الإيش؟ في الزكاة. ومن من يقول لا، العوراء لا تسرح مع الغنم ولكن تبقى في البيت، وإذا انفردت في البيت عني بها وجيء لها بعلف يكفيها وزيادة، لأنها أصبحت محل عناية صاحبها، فلربما تكون أسمن من ذات العينين التي تسرح مع بقية الغنم. ولكن الجمهور على أن العور عيب لا تؤخذ صاحبة العوار في زكاة الليش الغنم. نعم. ويقال نعم.
ولا تيس إلا أن يشاء.
ويقاس على ذات العوار وعلى الهرمة أي عيب في الشاة ينقص من قيمتها، سواء كان في هيكلها أو في لحمها. فإذا كانت مريضة ما ينبغي أن يأخذها، إذا كانت مكسورة لا تقدر يشيلها ولا يمشيها مع الغنم لا يأخذها. وعلى هذا كل شاة معيبة في الغنم لا تصح، وكيف يأخذ؟ تقدم لنا في حديث معاذ وإياك وإيه كرائم أموالهم، فالعامل لا يجوز له أن يصطفي كرائم الغنم ويأخذها، ولا أن يقبل من صاحب الغنم أخسها، إنما يقولون تقسم الغنم ثلاثة أقسام: خيار وعوار ووسط. ويأخذ من أي الأقسام؟ يأخذ من الوسط. فعلى هذا العامل مؤتمن، لا يجوز له أن يظلم صاحب الغنم بأخذ خيارها، ولا يجوز أن يغش المساكين فيأخذ الضعيف فيها، إنما يأخذ الوسط. نعم.
ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
التيس في الغنم يعني هو مكان، لأن الغنم في حاجة إليه، فيجي المصدق ويأخذ التيس ويخلي الغنم بلا تيس، هذا مضر. ولا يجوز إخراج التيس في الصدقة إلا أن يشاء المصدق صاحب الغنم، لأنه قد يكون عنده غيره، أو المصدق هو العامل الذي يأخذ الصدقة، لأن أحيانا التيس ما يساوي الشاة، ما يساوي العنز، تكون العنز أحسن منه لأنها تنتج. إلا إذا شاء العامل وجمع غنما كثير وسيسوقها وتحتاج إلى تيوس فيها، فيأخذه منه من أجل مصلحة ما بيده من الإيش؟ من الماعز. نعم.
وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر.
انتهينا من قضية إيش؟ بهيمة الأنعام من إبل وغنم، والبقر في موضع آخر، ويلحق بها الجواميس، وبقينا إيش؟ ننتقل إلى صنف آخر من أموال الزكاة. والأموال الزكوية قلنا أنها إيش؟ المتفق عليها ها؟ من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والإيش؟ والغنم. ومن المختلف فيه الخيل وما تبعها، فيتفق الجمهور على أن الخيل لا زكاة فيها. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الخيل إذا أفردت للنماء والزيادة ففيها زكاة، أما إذا كانت لغير ذلك ولا يتأتى نماؤها، وكما يقول الأحناف لو كانت كلها ذكور، الذكور ما حتنتج، لو كانت كلها إناث، الإناث وحدها لا تنتج، فعنصر النماء مفقود فلا زكاة فيها. لو كان عنده خيل ذكور وإناث يؤجرها أو يستعملها في جر العربات أو في الحرث أو إلى آخره، هذه ليست للنماء فلا زكاة فيها. وعلى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الخيل زكاة، إيش نصابها وإيش يؤخذ منها؟ لم يأتي في أي كتاب من كتب الصدقة بيان أنصباء الخيل ولا بيان ما يؤخذ فيها. ومن هنا أخذ الجمهور بأن الخيل خارجة عن حدود الإيه؟ الزكاة. واستدلوا أيضا بحديث: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. فرسه وإن كان مفرد لكنه نكر مضاف يشمل الجنس، فأخذ الجمهور بأن الفرس أو الخيل لا زكاة فيها. أبو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة مبناها على النماء، فهذه نامية كانت 30 صارت 50، فهي تشترك مع الإبل ومع الغنم في عموم النماء ففيها زكاة. طيب كم نأخذ فيها؟ كم نصابها؟ قال لا، ما هو على هذا الطريق، في كل فرس دينار. إذا انتقلنا، نحن لا نعهد زكاة مال من غير جنسه إلا عروض التجارة وأوائل الإبل، الخمس والخمس والخمس، شات شات، فأخذ غير جنسها في حد معين، ثم من 25 انتقلت إلى جنسها بنت مخاط، وكذلك عروض التجارة، لأن العروض دكان في سكر وشاي وصابون وزهرة ونعناع ولا إيش اللي يكون، حنعطي المسكين إيش من هذا؟ يقدر الجميع وتعطى الزكاة من مجموع القيمة لأنها مصلحة للطرفين. فإذا قلتم الخيل فيها زكاة بينوا نصابها منها وما يؤخذ منها فيها، قالوا لا، واستدلوا بقضية. أن عمر رضي الله تعالى عنه أتاه قوم من أهل الشام وقالوا إنا أصبنا خيلا نريد أن تأخذ زكاتها طهرة لها، فقال لم يأخذها صاحباي من قبلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، قال ما أخذوها، كيف نأخذها؟ فاستشار من عنده، قالوا خذ منهم ما دام عن طيب نفس. فسأل علي رضي الله تعالى عنه فقال علي لا بأس إلا أن تصبح فيما بعد ضريبة لازمة عليهم، هم الآن جاءوا طواعية ودفعوا، بعد هذا راح هذا الجيل اللي هو يدفع طواعية، يأتي بعدهم أناس يقول من كان بعدك، عمر أخذ على الخيل فيأخذ عليهم وتكون ضريبة لازمة بغير إلزام. فعلي قال لا بأس إذا أخذت ما لم تكن تصبح ضريبة لازمة عليهم. فقال عمر نأخذها منهم ونردها على عبيدهم، بمعنى أخذ زكاة الخيل وفرض لكل خيل كل فرس دينار وأعطى عبيدهم من بيت مال المسلمين. العبيد ليس لهم شيء، لأنه بيت المسلمين للأحرار ورزق بيت المال للأحرار والعبيد تبع للأحرار. عمر فرض لعبيد هؤلاء الناس من بيت المال كأنه عوض عما إيش يأخذ منهم في الخيل. والجمهور استدلوا بحديث صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها في قاع قرقر ثم يؤتى بها وافية فتطأه بخفافها وتعده بأنيابها حتى يقضى بين الخلائق فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا وهكذا تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. وما من صاحب ذهب أو فضة لم يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وقوي بها جبينه ووجهه وجنبه وظهره إلى أن يقضى بين الخلائق. فذكر صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. فقال الحاذق يا رسول الله والخيل ما شأن صاحبها؟ قال الخيل ثلاث: خيل أجر، وخيل وزر، وخيل ستر. أما التي هي أجر فالتي ارتبطها صاحبها في سبيل الله، وأما التي وزر فالتي اقتناها صاحبها بطرا ورياء. يقول سمي الخيل خيلا لأن بها خيلاء. شوف الفرس لما تكون شبعانة وتمشي يبقى على أطراف حوافرها وتتبختر. وأجود الحيوانات في الرقص وفي الرياضيات وفي اللعب الخيل، وأشدها طربا. فصاحبها كذلك. والتي هي ستر التي اقتناها تغنيا يعني للنماء ويبيع ويستغني بنسلها وبيعها عن الناس، ما ذكر فيها صدق. فقال هي ثلاث: اجر ووزر وستر. ولا ينسى حق الله فيها. قالوا حق الله ما هو؟ قال ألا يمنع فحلها عن إناث غيره، ألا يمنع منقطعا أن يركبه إلى مكانه. ولم يبين فيها صلى الله عليه وسلم لا نصاب ولا ما يؤخذ فيها. فقال الجمهور هذا دليل على أن الخيل لا زكاة فيها. قالوا والحمر يا رسول الله؟ قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا رد ذلك إلى صاحبها، إن فعل فيها خيرا فله، وإن كان عكس ذلك فالعكس. إذا الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر أنصباء الإبل وذكر أنصباء الغنم، وجاءت أنصباء البقر في غير هذا الكتاب، ولم يأتي للخيل ولا للبرذون ولا للحمار ذكر في أنصباء الزكاة. وعلى هذا جمهور العلماء أن الزكاة في بهيمة الأنعام مقصورة على تلك الأصناف الثلاث، وأن الأصناف الثلاثة الأخرى لا زكاة فيها: الخيل والبراذين والحمار. ثم انتقل الكتاب إلى صنف آخر من أصناف الأموال الزكوية، وهي الرقة، وهي الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم، فالورق بمعنى الفضة، الفضة والذهب. ويريد أن يتكلم على هذا النوع من الأموال الزكوية. على كل نأخذ ليش في الجملة، لأن مبحث الذهب والفضة كما يقولون متوسع، ولكن المؤلف لم يكثر فيه. نأخذ ما جاء في هذا الخطاب. نعم.
وفي الرقة في مئتي درهم ربع الأشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة.
هذا جزء من مبحث زكاة الذهب والفضة، اقتصر فيه على الفضة. وهي كجملة معترضة بين أحكام الإبل مرة أخرى، لأنه بقي من أحكام زكاة الإبل فيما لم لو لم توجد العين المطلوبة في عدد الإبل عند صاحبها ماذا يفعل؟ يتقاص هو والعامل على ما سيأتي إن شاء الله. وهنا يقول في كل 200 درهم صدقة، فإذا كان 90 و100 190، 200 تنقص 10 فلا زكاة فيها، تنقص 5 لا زكاة فيها، تنقص 1 ولا 2. مالك يقول هذا شيء طفيف قليل فيها زكاة، والجمهور يقولون الحد 200 كما يقولون لغة الأرقام، ما فيها مفهوم المخالفة دون 200 ولو بواحد لا زكاة فيه. وهنا مبحث عام الأولى نتركه إلى أن يأتي موضوع الذهب ليكون البحث شاملا للنقدين. لكن بالمناسبة هنا الفضة توزن بالدرهم وتصك عملة بالدرهم، فالدرهم في الفضة وحدة وزن ووحدة عد. تقول يملك 100 درهم يعني نقود، يملك 100 درهم يعني وزنا، سبيكة تزن 200 درهم. فهنا في الفضة وفي الذهب معا، لكن الذهب خارج عن الدرهم بالمثقال، والمثقال أيضا وحدة وزن ووحدة عد، لأن المثقال والدينار، الدينار اسم للنقد والمثقال اسم للوزن، والدينار والمثقال شيء واحد. فمن تلك 200 درهم إن كانت عدا، أو 200 درهم ليست نقدا بل هي سبيكة مجموعة، أو هي مصنوعة، ويأتي مبحث المصنوع فيما إذا كان يجوز استعماله أو محرم استعماله. ولنبقى مع 200 درهم النقد. و200 درهم قد تكون دراهم على حدة، وقد تكون دراهم تجمع في القطعة الواحدة. فمثلا الريال السعودي كان 3 دراهم و3 أرباع، الريال الفرنسي كان ريال سعودي، فقد توجد القطعة النقدية الريال الروبية غير هذا على حسب اصطلاحات البلاد، كم في هذه القطعة من درهم شرعي. فإذا اجتمع عندهم من الريالات ما يعادل 200 درهم، وهو بالريال السعودي 56 ريال الريال الفضة، فيكون امتلكها، فيكون وجد عنده نصاب، فيكون عليه فيه زكاتها، أي زكاة الفضة في هذا النصاب، إذا حال عليه الحول أنه ربع العشر يعني 2.5%.
وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها 2 شاة إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. رواه البخاري.
في تتمة خطاب أبي بكر الصديق أو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنس، في بيان أنصباء الزكاة، وقد تقدم زكاة الإبل وزكاة الغنم، فذكر هنا عرضا زكاة الفضة، قال وليس في الورق أو في الرقة بتخفيف القاف، ليس في الرقة زكاة أو صدقة إلا أن تبلغ 200 درهم. فإذا كان عنده 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. والرقة هي الفضة، وأجمعوا على أنه لا زكاة على إنسان في فضة يملكها إلا إذا كانت تبلغ 200 درهم. 200 الدرهم هذه سواء كانت مسقوقة نقدا يتداول في البيع والشراء أو كانت وزنا، فإن الدرهم وحدة نقدية ووحدة وزنية، فإذا كانت تنقص عن 210 دراهم فلا زكاة فيها. فإذا كانت تنقص الدرهم والدرهمين فبعض العلماء يقول يتجاوز عن هذا النقص اليسير إلا أن يشاء صاحب 190، فإن شاء وكان باختياره وأراد أن يزكي ما هو دون النصاب فهذا راجع لاختياره هو، فلا مانع في ذلك. ثم بين أوضاع الإبل وظروف المالك فيما إذا لم تتح الفرصة لوجود ما يجب عليه من الزكاة. فإذا كان عنده من عدد الإبل ما تجب فيه الحقة ولم توجد عنده هذه الحقة، والحقة هي التي استحقت طروق الفحل، وكانت عنده جذعة والجذعة أكبر منها بسنة فهي أكثر قيمة وتؤخذ في عدد أكثر، فإذا وجدت عند من وجبت عليه الحقة جذعة فإنها تؤخذ منه ويعوض عن الزائد في الجذعة عن الحقة 20 درهما يدفعها إليه المصدق، يعني العامل الذي جاء ليأخذ الصدقات. وكذلك العكس، وجبت عليه في إبله جذعة ولم توجد هذه الجذعة، والجذعة هي التي جذعت سنيها الأماميين، ووجدت عنده حقة، الحقة أقل من الجذعة، فيدفعها صاحب الإبل ويدفع معها جبرا للنقصان عن الجذعة 20 درهما. وهكذا في جميع ما يؤخذ في زكاة الإبل كما بوب البخاري رحمه الله. من وجبت عليه بنت مخاض وهي أصغر ما يؤخذ من الإبل، عمرها سنة وأمها ماخذ في أختها، ووجدت عنده بنت لبون أكبر منها بسنة، فإنه يدفع بنت اللبون ويأخذ فرقا عن بنت اللبون وبنت المخاض 20 درهما من العامل. أو بالعكس، وجد عنده من الإبل ما فيها بنت لبون لكنه لا يوجد في إبله بنت لبون وفيها بنت مخاض، فإنه يدفع بنت المخاض ويدفع معها جبرانا للنقص عن بنت اللبون 20 درهما. هكذا يقول الجمهور بناء على منطوق هذا الحديث في هذا الكتاب. وبعض العلماء من غير الأئمة الأربعة يقول ليس هناك تقييد بالشاتين والدراهم العشرين، ولكن ينظر بحسب كل وقت كم فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون، فيقدر ويدفع في الفرق بدل من الشاتين ومن العشرين درهما، لأن قيم الشياه وتقدير الدراهم تختلف باختلاف الزمان والمكان، والله تعالى أعلم.